المقدمة الرابعة من المقدمات في البيان عن الفوق والخطاب الخطاب الواقعي خطابات الأحكام الواقعية لها مدلولان مدلول أولي وهو الإرادة التشريعية بمبادئها أي الغرض تام الغربية والبلاد تام التأثير في إيجاد الإرادة التشريعية للمولاد سواء جعلنا هذا الغرض المصالح والمفاسد ثم هو مصلحة العدلية أو جعلناه أي غرض آخر للآمر أوجب تعلق إرادته التشريعية بهذا الفعل هذا هو المدلول الأولاني الذي نقدر نعبر عنه بالحكم بمبادئه المدلول الثاني في الخطابات الواقعية هناك مدلول ثاني في الخطابات الواقعية وهو دلالة الخطاب الشرعي الصادر من الشائع على أن المولى له غرض التحصيل وله إيجاد الداعي وإيجاد المحرك دلالة الخطاب على تصدي المولى وتحركه لتحصيل هذا المراد التشريعي من عبده هذا الذي عبر عنه المحقق في بالغرض من جعل الخطاب فإن الخطابات وإن كانت في نفسها قد تكون كاشفة عن أمور اعتبارية أو مبادئ هذه الأمور الاعتبارية والشوي والحب والأحلال إلا أن هذا الخطاب ليس لمجرد الكشف فقط أو ليس لمجرد الاعتبار ولقلقة الجعل فقط بل إنما يبرد المولى تلك الإرادة أو ينشئ اعتبارا وجعلا على ضد تلك الإرادة هذا الجعل والإنشاء إنما هو بغرض إيجاد الداعي يعني بغرض المحركية والتحصيل لذلك المراد التشريعي فيكون لا محالة لخطابات الشارع ظهور ثانوي حالي لأن المولى بهذا الجعل والاعتبار يريد إيجاد الداعي ويريد التحريك ويريد تحصيل مراده من خلال بعث المكلف ودفعه وتحريكه وإرساله نحو ذلك الفعل أو زجره ومنعه عن ذلك الفعل المبرور أو المحرم إذن فيوجد في الخطابات ظهور ثاني ولو حالي في إيجاد الداعي والمحركيات وهذا غير لائق الظهور الأول ذلك يرتبط بالإرادة التشريعية بمبادئها من الغرض التام والمصلحة التامة والمفسدة التامة هذا شيء آخر هذا يرتبط بدائرة المحركية تحصيل المريد لمراده بعد أن تمت مبادئه ومقدماته حينئذ يتحرك المريد بنفسه أن يحصل هذا في الإرادة التكوينية بنفسه يتحرك في الإرادة التشريعية بدفع المكلفين لذلك إذن فينعكس في الخطاب ظهور ثانوي في المحركيات في داعي التحريك هذا الذي يعبر عنه بداعي التحريك وداعي البعث في المكلفين نحو إيجاد ذلك هذان مدلولان وظهوران محفوظان في الخطابات الواقعية وهذا الظهور الثاني وهو الظهور في المحركيات لا بد من تنقيحه وتحديده ما هو مقدار هذا الظهور؟ هل يكون ظاهر الخطاب الواقعي في الظهور الثاني المحركية والتحريك المطلق التام هو التحريك على تقدير الوصول لا إشكال أن مدلول هذا الظهور ليس هو التحريك المطلق التام الفعلي لأن هذا حينئذ من الواضح عدم تحققه في أكثر الموارد إنه ليس الخطاب وحده كافيا لأن يتحرك المكلف تحركا بالفعل وتاما لا أقل في حق العصاة العاصي لا يتحرك بالفعل فليس المراد من هذا التحريك ما وداع المحركية المحققية المطلقة الفعلية المتحققة دائما في الخارج، وإلا يلزم الإرجاع حينئذ، أن المولى لابد أن يرجع حينئذ عنه. إذن لابد أن يكون هذه المحركية محركية في حق من يتحرك، هذه المحركية في حق من يتحرك أيضا أو على تقدير الوصول أو على تقدير تحرك المكلف وإرادة المكلف للامتداد. هذا القيد ما هو حدوده؟ هل هو قيد وشرط في المحركية بأن المولى يريد أن يحرك من يتحرك بالفعل لا مطلقا، فمن لا يتحرك لا يريد أن يحركه؟ هذا أيضا غير محتمل، لأن هذا معناه تخصيص المحركية وتخصيص الخطاب بالنتيجة بخصوص من يتحرك، فمن لا يتحرك كالعاصي، إذن المولى لا يريد أن يحركه، معناه ليس كذلك، المولى يريد أن يحرك الكل، هذا الأمر المطيع يتحرك وغيره والعاصي لا يتحرك. إذن فلا بد أن يكون المحركيات ليست مشروطة بإرادة التحرك من المكلف. هل هي مشروطة بوصول التكليف بحيث يكون وصول التكليف شرطا في المحركية؟ أيضا لا يمكن هذا الأمر، إذ لو جعلنا وصول التكليف وعلم المكلف بالتكليف شرطا في فعلية المحركية، فمن لم يصل إليه التكليف كالجاهل المركب مثلا ينبغي أن لا يكون التكليف فعليا في حقه، وهذا أيضا خلف ما هو ثابت أن الخطابات تكون فعلية في حق الجاهل المركب أيضا، يعني من لم يصل إليه التكليف وكان له عذر وتأمين عقلي تعذير عقلي كما في موارد الجهل المركب أو في موارد الجهل البسيط بناء على جريان قاعدة الكفر العقاب بلا بيان وتأمينيته عقلا. إذن فلا يمكن أن يكون الشرط هو هذا، الشرط لا يمكن أن يكون تقدير الوصول. إذن كيف نفسر حقيقة هذه المحركية؟ هذه المحركية لا يمكن أن تكون محركية مطلقة، ولا يمكن أن تكون محركية مشروطة، فماذا تكون وكيف تكون؟ الصحيح أن هذه المحركية يمكن أن تكون بهذا النحو، أن تكون هذه المحركية بنحو القضية، أن تكون المحركية مشروطة بالقضية الشرطية، المولى يريد أن يحرك المكلف، لكن أي مكلف يريد أن يحرك ذلك المكلف الذي لو وصل إليه التكليف لتحرك، صدق القضية الشرطية شرط المحركية لا صدق شرط القضية الشرطية. المكلف إذا كان بنحو بحيث لو وصل إليه التكليف لتحرك كان قادرا على التحرك كما في موارد قدرته على التحرك وعدم عجزه، بحيث لو وصل إليه هذا التكليف لتحرك، كلما صدقت هذه القضية الشرطية حينئذ هذا الخطاب يكون محركا، والمولى يريد هذه المحركية. وإن شئتم عبرتم وقلتم أن المولى يريد بالخطاب في ظهوره الثاني التحريك من ناحية هذا الخطاب بحسب صلاحيته، مع قطع النظر عن التأمينات الشرعية أو العقلية التي قد تجعل قد تكون في المورد في حق المكلف، ولا التأمينات العقلية أو الشرعية إنما تكون عادة في موارد عدم وصول التكليف. فهو يريد التحريك بمقدار صلاحية الخطاب في نفسه مع قطع النظر عن التأمينات الشرعية أو التأمينات العقلية، هذا هو المقدار الذي يدل عليه الخطاب الواقعي في ظهوره الثاني. يعني وإن شئتم عبارة ثالثة قلتم أن المولى يجعل الوصول قيدا في التحريك بنحو قيد الواجب لا قيد الوجوب، يعني يجعل الخطاب ويقصد من هذا الفعل التسبب إلى التحريك بأن يصل إلى المكلف ويحركه، بنحو يكون الوصول قيدا للواجب، لا أنه لو وصل فقط يحركه ولو لم يصل لا يريد أن يحركه، هذا قيد الواجب في التحريك في المحركية لا قيد الوجود. أي يريد بنفس جعل الخطاب يريد أن يكون هذا بالتدريج يصل إلى المكلف فيحركه، فالوصول قيد في الواجب لا قيد في الوجود، يعني قيد في تحقق التحرك، لا قيد في المحركية التي يريدها المولى ويتسبب إليها المولى ويقصدها المولى في حق المولى. ومن هنا تكون المحركية فعلية في موارد التأمينات العقلية أو الشرعية، لأنه في تلك الموارد أيضا المولى يريد أن يحرك هذا المكلف، بس يريد أن يحركه من لذ بالتحريك الإلجائي حتى يفرق هذا مع التأمين العقلي أو الشرعي كيف يحرك. يريد أن يحركه بطريقة بأن يصل إلى وصله يحركه، فتحريكه فعلي وإن كان تحركه موقوف على الوصول. التحريك المولوي ليس مشروطا وإن كان التحرك مشروطا بالوصول، فالوصول قيد في التحرك لا في التحريك المولوي. التحريك المولوي مطلق وفعلي حتى في موارد التأمينات الشرعية. نعم، في مورد العجز، عذر بمعنى العجز وعدم التمكن من التحرك، كما في إذا كان المكلف غير قادر حتى لو وصل إليه التحريك لم يكن قادرا على التحرك، هناك لا يكون داع التحريك. من هنا لا نستفيد إطلاق الخطابات في موارد العجز وعدم القدرة، لأن هذا الظهور الثاني وهو الظهور في أن الخطاب من أجل المحركية ومن أجل الباعثية، هذا الظهور حينئذ لا يشمل ذلك المورد، إذ ذاك العاجز لا يعقل في التحرك، فإذا لم يكن يعقل في التحرك فلا يعقل تحريكه المولوي أيضا حتى لو وصل إليه هذا الخطاب. وأما سائر الموارد التي يمكن فيها التحرك وإن كان المكلف له تأمين عقلي من قبيل البراءة العقلية أو علم المخطئ الجهل المركب مثلا الذي هو عذر عقلي في تلك الموارد، التحرك ممكن، ولهذا التحريك المولوي أيضا ممكن، والمولى يحرك حتى في ذلك المقدار من أجل أنه قد يصل إليه فيتحرك التحرك. والوصول قيد في التحرك لا قيد في التحريك، يعني قيد الواجب لا قيد الوجوب بحسب ذات الاصطلاح إذا أريد تطبيقه هنا. إذن بهذا يفهم أنه المحركية الغرض الثاني الذي يكون موجودا في الخطابات الواقعية وهو داع تحريك، هذا الغرض غرض يكون محفوظا في مواد التأمينات العقلية أو الشرعية، لأنها في المحركية لا يراد بها المحركية المطلقة المساوقة مع الإلجار، وهذا واضح، ولا المحرك المشروع نحو المحركية وقيد الوجوب وشرط الوجوب بخصوص من يتحرك أو من وصل إليه ليلزم التصويب أو ارتفاع الفوق من المحركية لحق الجاهل لحق له التأمين العقلي، ولا المحركية من جميع الجهات. تلك المحركية أيضا ليست هي المقصودة، ليست هي ظاهر الظهور الثاني في الخطابات، وإنما ظاهر الخطابات في الظهور الثاني المحركية بمقدار صلاحية الخطاب، يعني المحركية مع قطع النظر عن التأمينات العقلية أو الشرعية، يعني المحركية بحيث لو وصل لتحرك صدق هذه القضية الشرطية، لو وصل لأمكن أن يتحرك، كلما صدقت هذه القضية الشرطية فالمولى هناك يريد التحريك، ويكون غرضه من جعل الخطاب دفع ذاك المكلف إلى التحريك، فالتحريك المولوي فعلي وإن كان تحركه متوقفا على أن يصل. هذه المقدمة الرابعة. الآن هذه المقدمات الأربع حينما نجمعها ونرتبها نصل حينئذ إلى النتيجة المطلوبة. حاصل هذه المقدمات هكذا كانت. المقدمة الأولى قلنا بأنه لا توجد دائرتان وموضوعان، دائرة الغرض ومبادئ الإرادة ودائرة التحرك، التحرك المريد لتحقيق وتحصيل غرضه سواء في الإرادة التكوينية أو في الإرادة التشريعية، وأن الدائرة الثانية قد تكون أوسع من الدائرة الأولى، الغرض في خصوص إكرام العالين لكن التحرك قد يكون أوسع كما في موارد الاشتباه والتردد، يتحرك المريد لتحقيق مرامه الموجود في خصوص إكرام العالم في إكرام أكثر من العالم، إكرام خمسة أشخاص عشرة أشخاص لأن بعض من العلماء مثلا، فتكون دائرة التحرك والتصدي لتحصيل المراد أوسع من دائرة الإرادة والشوق ومبادئ الإرادة من المصلحة والمفسدة حسب أهمية تلك الأغراض. كلما كان ذاك الغرض والملاك والشوق مثلا والإرادة أهم، حينئذ قد يكون تحركه اقتضاؤه للتحرك أوسع، فيتحرك حتى في مورد التردد فيأتي بما ليس فيه في الواقع ذلك الغرض حفظا ووصولا إلى ذلك الغرض. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، قلنا أن أنواع التزاحم ثلاثة، تزاحم بين الملاكين في موضوع واحد في مقام التأثير، وهذا تزاحم في مبادئ نفس الإرادة، تزاحم في مقام الامتثال، وذاك تزاحم ملاكي، تزاحم في مقام الامتثال الذي يكون الحكمان والإرادتان فعليتان متعلقتان بموضوعيهما لتعدد الموضوع، وإنما التزاحم امتثال لا تحقيق الامتثالين معا. والتزاحم الحفظي الذي يكون أيضا الملاكان التامان في موضوعين مستقلين، فلا تزاحم لا في الإرادة ومبادئ الإرادة جعلا ولا في فعليته خارجا، حتى في الفعلية يمكن تمكن المكلف من فعل كل منهما بلا تضاد مع فعل الآخر لو انكشف له الواقع، وإنما هذا التزاحم تزاحم من ناحية الالتباس والشك والمهل في مقام كيفية المحركية في الدائرة الثانية، يعني في مقام حفظ ذلك القرار والوصول إليه يكون هناك تزاحم، لأن المكلف التبس عليه الآن يمكن المولى حينئذ أن يحفظ غرضه بجعل محركية هنا لا على طبق هذا ولا على طبق دائما كل أحوال يفوت، وهنا يلاحظ الأهم هما. المقدمة الثالثة ما بينا فيه أحكام هذه التزاحمات الثلاثة والأنواع الثلاثة من التزاحم، والذي يهمنا من تلك الأحكام في المقام شيئان، الخصوصيتان، الخصوصية الأولى أن التزاحم الحفظي يشبه التزاحم الامتثالي من حيث أنه يكون مبادئ الإرادة تام فعليا موضوع كل من الغرضين والملاكين غير موضوع الآخر كالتزاحم الامتثالي، ما فيه الغرض اللزومي غير ما فيه الغرض الترخيصي أو الغرض التحريمي، لأنه مبادئ الإرادة هنا قائمة بالعنوان الواقعي المحفو المتعدد بحسب الفرد. فمن هذه الناحية التزاحم الحفظي كالتزاحم الامتثالي، الحكماني والإرادتان موضوعهما متعدد متباين عنوانان ومعنونان وخارجان ومحذورة في فعليتهما في نفسهما، حتى بلحاظ الامتثال لا محذورة للقدرة على الجمع بينهما لو ينكشف لهما الواقع بالمثلث الواقع. هذه خصيصة. خصيصة ثانية أن التزاحم الحفظي كالتزاحم الملاكي يعقل أن يكون بين غرضين أحدهما لزوم آخر ترخيصي وإباحتي، إذا كان الترخيص اقتضائيا. فمن هذه الناحية التزاحم الحفظي يشبه التزاحم الملاكي ولا يشبه التزاحم الامتثالي، أي يعقل التزاحم بين الغرض الترخيصي والغرض الإجزائي إذا كان الترخيص اقتضائيا. هذه المقدمة الثالثة. والمقدمة الرابعة أن الخطابات الواقعية مدلولان، مدلول أولي وهو الإرادة بمبادئها والحب بمبادئه من المصلحة التامة والملاك التام والشوق والحب، وهذه المبادئ التي يذكرها للحب التي هي حقيقة الحب. وله مدلول ثاني مربوط بالدائرة الثانية، وهي التصدي المولى وتحركه نحو تحقيق مرامه التشريعي ومراده التشريعي، وهو إيجاد الداعي وخلق الداعي في حق المكلف لكي ينبعث نحو تحقيق هذا المرام، وهذا هو الذي سماه المحقق العراقي بالغرض من الجعل. هذا الغرض من الجعل أيضا عرفنا في المقدمة الرابعة حدوده. حينئذ على ضوء هذه المقدمات تنحل الاعتراضات الثلاثة التي أثيرت بوجه جعل الحكم الظاهري في مورد الحكم الأحكام الواقعية، لأن هذا الحكم الظاهري المجعول تارة يكون حكما إلزاميا وأخرى يكون حكما ترخيصيا. الحكم الإلزامي الظاهري كما في جعل إيجاب الاحتياط مثلا، أو الأمر باتباع الإمارة الإلزامية مثلا في مورد قامت فيه الإمارة الإلزامية أو الخبر الإلزامي، وأخرى يكون الحكم الظاهري ترخيصيا كما في جعل البراءة والطهارة والحلية، أو الأمر باتباع الإمارة الترخيصية إذا قامت الإمارة الترخيصية على شيء. إذا كان الحكم الظاهري إلزاميا فحين هذا يكشف بحسب حقيقة أن المولى في مقام التزام الحفظ. الأحكام الظاهرية كلها طبعا مجعولة في مورد الشك والالتباس، لا يوجد حكم ظاهري غير مجعول في مورد الشك والالتباس، الشك والتردد مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري سواء الأصول العملية أو الإمارات أي والأدلة الاجتهادية، سواء كان ذاك مصرحا به في لسان دليله أو لم يكن مصرحا به في لسان الدليل، على كل حال الفقه الظاهري كما هو واضحون ومسلمون لا يكون إلا في مورد الشك والاقتباس في المعنى العام شامل ظني وظني ونحو ذلك. وحين الحكم الظاهر الإلزامي يكشف لا محالة عن أن المولى عالج هذا التزاحم الذي وقع نتيجة الشك والالتباس، عالجه بجعل المحركية في دائرة أوسع من الغرض الإلزامي، معناه أن غرضه الإلزامي كان أهم عنده وأشد من وحده أهميتان، بحيث من أجله كلف المكلف بأن يمتثل ويحتاط حتى في مورد احتمال كونه ذلك الغرض الإلزامي المساق مع احتمال كونه ليس فيه ذلك الغرض الإلزامي، مع ذلك هذا الاحتمال رجحه لأهمية المحتمل، كلف هنا الرب وجعل إيجاب الاحتياط. وهذا معناه إما أنه لا يوجد له غرض ترخيصي اقتضائي فلم يكن إلا الغرض الإلزامي، أو إذا كان هناك غرض ترخيصي أيضا في موارد عدم الملاك الواقعي ذلك الغرض الترخيصي كان مرجوحا بالنسبة إلى الغرض الإلزامي، ولهذا أمر على إيجاب الاحتياط وجعل الحكم الظاهري إلزامي. وأما إذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا فحينئذ يكشف لا محالة دليل الحكم الظاهري عن أن هذا التزاحم الحفظي بين الملاكات الواقعية الإلزامية والترخيصية، هذا التزاحم كان في قبال الملاك الإلزامي الواقعي ملاك ترخيصي، يعني اقتضاء للترخيص وإطلاق العنان من قبل المولى، إذ لو لم يكن هناك اقتضاء للترخيص لما كان المولى حينئذ يجعل البراءة والترخيص الظاهري، لماذا يفوت حينئذ ذلك الغرض الواقعي الذي لا يزاحمه شيء؟ فنفس جعل الحكم الظاهري الترخيصي يكشف عن أن المولى كان يواجه تواجه أغراضه الإلزامية أغراضا ترخيصية اقتضائية، وكانت تلك الأغراض الترخيصية الاقتضائية أهم، ومصلحة أن يكون المكلف مطلق العنان من قبل مولاه وغير مصعب عليه وغير واقع في مشقة من قبل مولاه، هذا كان عنده أهم من حفظ ذلك الغرض الإلزامي في أن يجعل إيجاب الاحتياط مثلا في ذلك المورد، فرجح الغرض الترخيصي. هذا الذي لعله يقصده الأصحاب والمحققون حينما يقولون أن الأحكام الظاهرية الترخيصية فيها مصلحة التسهيل، مصلحة التسهيل يمكن أن يحمل على هذا المعنى، أي أن هناك غرض في أن تكون الشريعة سمحاء وأن يكون المكلف مطلق العنان ومسهلا فيه عليه من قبل المولى ومن قبل الشارع والشريعة، هذه المصلحة التي كانت موجودة، هذا معناه وجود مقتضي للتسهيل، مقتضي للإباحة، مقتضي للترخيص، هذا المقتضي إذا كان أهم من المصلحة التي الإلزامية التي كانت في مورد الحكم الإلزامي المشتبه، حينئذ هنا المولى يجعل الإباحة لا محالة ويضيق من محركية الغرض، يعني يجعل الغرض الترخيصي أوسع تحصيلاً للغرض الإلزامي وتتضيق محركية الغرض الإلزامي، فيجعل إصالة البراءة، إصالة الطهارة، إصالة الحيل، فيكون دليل الحكم الظاهري الترخيصي كاشفاً لا محالة عن هذه الخصوصية، أنه لا الغرض المولى أغراضه الإلزامية كانت مبتلاةً بالتزاحم الحفظي مع أغراض ترخيصية اقتضائية، وكانت هذه الأغراض الترخيصية اقتضائية أهم من تلك الأغراض، مصلحة التسهيل وإطلاق العنان من قبل المولى أهم. وحينئذ في كلا الفرضين كان الحكم الظاهري إلزاميا أو كان الحكم الظاهري ترخيصيا، الشبهات الثلاث كلها مندفعة والمحاليل الثلاثة كلها مندفعة على ضوء المقدمات الأربع التي ذكرناها. أما شبهة المحذور الخطابي لزوم التضاد، من الواضح أن لزوم التضاد إنما ينشأ فيما إذا كان الحكم الظاهري حكما ناشئا عن مبادئ وعن إرادة لها مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية، وهذا خلف ما ذكرناه في المقدمة الأولى من أن الحكم الظاهري يرجع إلى درجة المحركية بحسب الحقيقة للأغراض الواقعية، لا أنه الحكم الظاهري بنفسه ناشئ من إرادة وشوق ومبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية. الحكم الظاهري لو كان ناشئا عن مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية في مورد تلك المبادئ الواقعية، حينئذ هذا يلزم من اجتماع الضدين لأن هذه المبادئ مع المبادئ الواقعية تتناقض. افترضنا في المقدمة الأولى أن لدينا أمرين ومرحلتين، مرحلة الإرادة بمبادئها، ملاذ، مصلحة، حول، شوق، إرادة، كراهة، ومرحلة التفدي والتحرك من قبل المريد لتحصيل مراده. والحكم الظاهري يرتبط بحسب الحقيقة بالمرحلة الثانية لا بالمرحلة الأولى، بدرجة سعة المحركية وضيق المحركية النابعة والمعلولة لتلك الإرادة بمبادئها الواقعية. إذن فبين نفس الحكم الظاهري الأحكام الواقعية الترخيصية أو الإلزامية لا يوجد تعاطٍ، لا يوجد هناك مبادئ في الحكم الظاهري، إنما مبادئ قبل الحكم الواقعي. والحكم الظاهري بحسب الحقيقة طور وشأن ومرحلة من مراحل التحرك للمبادئ الواقعية للحكم الواقعي. إذا كان إيجاب احتياط يعني مزيد التوسع للمحركية لتحصيل الغرض الواقعي الإلزامي لأنه أهم، وإذا كان إباحة معناه ضيق في أهمية تلك الأغراض الإلزامية لكونها مزاحمة بأغراض أخرى ترخيصية أشد أهمية، فالمولى ضيق من المحركية لتلك الأغراض الإلزامية وجعل الإباحة والترخيص، غلب ورجح مصلحة التسهيل. فلا تضاد بين نفس الحكم الظاهري وبين الأحكام الواقعية الترخيصية والإلزامية لعدم الإباحة لها. وهذا هو على طريقية الحكم الظاهري، حقيقة طريقية الحكم الظاهري هذا الأمر، أن الحكم الظاهري بحسب الحقيقة مرحلة من مراحل اقتضاءات الحكم الواقعي الإلزامي والترخيصي، لكن لا في مرحلة إرادة والشوق والحب والبغض والملاك والمصلحة والمفسدة، بل في مرحلة التحرك بعد أن فككنا في المقدمة الأولى بين المحركية وبين مبادئ الإرادة، حينئذ يكون هذا أمرا واضحا ومعقولا وصحيحا. فلا تضاد، وهذا طريق ظاهري، وكونه ليس بحسب الحقيقة مبادئ مسلم لا يرى في الأبحاث من أن أصبح في الحكم الظاهري في نفس جعل، فإنه من نفس جعل لا معنى له. هذه الحكم الظاهري الأحكام الواقعية من حيث أنها أيضا تقتضي محرك دفع مولوي وتحريك من قبل المولى، ولهذا يقع في موضوعا لحكم العقل بلزوم الإطاعة، ليس مجرد المصلحة في نفس جعل هذا الحكم الظاهري والذي ينتهي بجعله ويتحقق تلك المصلحة. هذا مربوط بمرحلة المحركية، والمحركية موضوع لحكم العقل كما قلنا بلزوم الإطاعة. أي تحرك مولوي بحيث لو كانت الإرادة إرادة تكوينية للمولى هو كان يتحرك، الآن يحرك عبده ومكلفه بذلك، يكون موضوعا لحكم العقل. فطريقية الحكم الواقعي الحكم الظاهري ليست بمعنى أن المصلحة في نفس جعله وأنه هو ليس حكما، هو حكم بمعنى محرك ودفع مولوي، ولهذا يقع موضوعا لحكم العقل. لكن هذا الدفع المولوي وهذا التحريك المولوي أو الترخيص المولوي ليس له مبادئ الإرادة بذلك المعنى، وإنما هو معلول للمبادئ الواقعية الترخيصية أو الإلزامية في الموردين النحوين اللذين أشرنا إليهما، والذي يكشف عن ذلك دليل الحكم الظاهري الإلزامي أو دليل الحكم الظاهري الترخيصي. إذن فالحكم الظاهري أيضا له تحريك، لا أنه فاقد للمحركية وليس المصلحة في نفسه، وليس معنى طريقيته هذا المعنى الذي أشير إليه في بعض الكلمات السابقة، وإنما معنى طريقيته هذا المعنى. أما لا تضاد بين الأغراض الترخيصية والأغراض الواقعية المتزاحمة، لأن كل منهما في موضوع فإذا تعدد موضوع الغرض الترخيصي الواقعي والغرض الترخيصي الإلزامي الواقعي لا تضاد، إذن محذور التضاد غير موجود في المقام، لا بين الحكمين الواقعيين الإلزامي والترخيصي، ولا بين الحكم الظاهري الإلزامي أو الترخيصي مع الحكم الواقعي الترخيصي أو الإلزامي. وأما المحذور الثاني وهو محذور نقض الغرض بالتقريب الذي ذكره المرزا من لزوم تفويت المصلحات ولزوم البقاء في المفسدة القبيح عقلان، هذا المحذور جوابه أصبح واضحا أنه لا يوجد تفويت المحذور بعد فرض أن المكلف اشتبه عليه الأمر والتبس عليه مورد الغرض الإلزامي مع مورد الغرض الترخيصي. إذن المولى ماذا يصنع؟ يضطر إلى أن يحفظ أهم الغرضين بعد أن أصبح في مرحلة التحصيل وفي مرحلة التحقق هذا معقول حتى بالإرادة التبنية. هو أيضا لو اشتبه عليه أيضا هذا يصنع ما يصنع، هو يختار تحرك طبقا لأهم الغرضين في مدى الانتباه الحاصل لدى المريد في إراداته التكوينية. فإذا كان أغراضه الإلزامية أهم سوف يحتار في تمام الأفعال، إذا كان المشقة أصعب الفعل شاقا مصلحة التسهيل أهم تنعكس القضية عنده، إذا قد يدرك قد لا يبالي يعني بعض الأفراد ويختار الطريقة الأفضل وهو معنى الإباحة وعدم الإلزام في الإرادة التكوينية. وفي حق الإرادة التشريعية أيضا نفس الشيء، ما أيضا يكون بحق التفويت لا يكون تفويت بالدقة، لأنه بعد فرض التزاحم في مقام التحصيل العقل يحكم بأنه لا بد من تحصيل أهم الغرضين، والتحريك والتحرك والتصدي نحو تحصيل أهم الغرضين الذي وقع في مزاحمة مع الغرض الآخر. فإذا كان الغرض الإلزامي أهم من الغرض الترخيصي الاقتضائي يجعل إياه الاحتياط، وإذا كان الغرض الترخيصي الاقتضائي أهم مصلحة التسهيل وكون الشريعة الإمحاء كون المكلف من قبل المولى لا يقع في حرج وفي مشقة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، المشقة عدم المشقة أهم من المشقة، حين إذن يختار الجعل الترخيص الظاهري في هذه الموارد. وهذا وعلى كلا التقديرين لا يكون هناك تفويت، لا يكون هناك تفويت قبيح عقلان، بل يكون تفويتا لأهون الغرضين من أجل الحفاظ على أهم الغرضين، وتفويت أهون الغرضين من أجل التحصيل على والحفاظ على أهم الغرضين، هذا ليس قبيحا بل لا يجب متعين عقلا، لأنه هو التفويت القبيح عقلا وهذا واضح. فالتقريب الذي ذكره المرزا لنقض الغرض لا يرد. التقريب الآخر الذي ذكر لنقض الغرض وهو لزوم نقض الغرض من جعل الخطاب الواقعي مطلقا حتى في مورد الجاه، هذا أيضا لا يلزم في المقام، فإننا قلنا أن هذا الغرض الذي هو المدلول الثاني بحسب الحقيقة للخطابات الواقعية غير الإرادة ومبادئ الإرادة، هذا المدلول الثاني إنما هو بهذا المقدار، بمقدار اقتضاء الخطاب الواقعي للمحركية، لو وصل لحرك وهذا فعلي، هذا لم ينقضه المولى فعلي حتى في مورد الجهل، غاد الأمر المولى جعل هنا تأمينا شرعيا يوازي ذلك التأمين العقلي، لو كنا نقول قاعدة قابلة بيان، كما أن ذلك التأمين العقلي لم يكن نقضا لهذا الغرض، جعل هذا التأمين الشرعي أيضا لا يكون نقضا لهذا الغرض، بل يكون كاشفا على أن هذا الخطأ على أن ذلك الغرض لم يكن بأكثر من هذا المقدار، أنه يحرك هذا الخطاب لو وصل إلى المكلف يحركه، ويكون الوصول قيدا للتحرك لا قيدا للتحريك وشرطا للتحريك، يعني صدق القضية الشرطية لو وصله لتحرك، وهذا محفوظا في المقام أيضا. إذن فلا نقض لما هو الغرض المستظهر من أدلة الخطابات الشرعية في ظهورها ومدلولها ودلالتها الثانية كما أشرنا إليه، لأن هذه الدلالة لم تكن من أول الأمر أكثر من هذا المقدار، ولهذا كانت محفوظة حتى في موارد التأمينات الشرعية فتكون محفوظة في موارد التأمينات العقلية. كما لا يلزم من ذلك التصويت، لا يلزم من هذا من جعل الحكم الظاهري في مورد الحكم الواقعي، لا يلزم التصويت لأنه الحكم الواقعي محفوظ بمبادئه، مبادئه محفوظة واضح، المدلول الأول للخطابات الواقعية محفوظ من الشوق والإرادة، قلنا فيما سبق أن جعل الحكم الظاهري لا يزاحم ولا ينافي تلك المبادئ لأنه ليست ناشئة عن مبادئ في هذه المزاحم. فالمدلول الأول للخطابات يعني الإرادة التشريعية بمبادئها من الملاك التام الفعلي والحب والشوق والإرادة والكراهة الفعلية في مورد الجهل مورد الشك والتباس في مورد الحكم الظاهري، كما أن تحريك أيضا فعلي، فإن التحريك الذي هو الغرض التشريعي من نفس جعل الخطاب هذا الغرض الثاني والمدلول الثاني بحسب الحقيقة مدلولي الخطابات أيضا فعلي في مورد الحكم الظاهري، وليس الحكم الواقعي فاقدا لا لمبادئ الإرادة فيه لذات المصلحة التامة والمفسدة التامة ولا لتحريك هو الغرض التشريعي الغرض الثاني والغرض التكويني من جعل الخطاب، لأننا قلنا أن المحركية المستظهرة من الخطاب المحركية في نفسه لو وصل للمحركية الفعلية ومن جميع الجهات، نعم لو جعلنا قلنا أن المستظهر من الإشارات في ظهورها الثاني المحركية المطلقة الفعلية من جميع الجهات. إذن قد يقال هذه المحركية المطلقة لا بد من الالتزام بارتفاعها، لأنه بالفعل كل حال المولى لا يحرك هذا المكلف، أراد جعل له الترخيص وهذا يرتفع حينئذ، إلا أن هذا ليس هو التصويب. التصويب يعني المقدار الذي دل عليه في أدلة بطلان التصويب انحفاظ الأحكام الواقعية بمبادئها في موارد الجهل، وهذا محفوظ. وانحفاظ أيضا الأول الثاني من لولي المبادئ الواقعية، بعبارة أخرى أدلة التصويب تقول مفاد الخطابات الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين، بين من تقوم عندهم الأحكام الظاهرية ومن لم تقوم عندهم الأحكام الظاهرية، وهذا محفوظ. فإن كلا مدلولي الأحكام الخطابات الظاهرية كانا محفوظين في مورد الجهل والشك، إذن فلا يوجد تصويب. نعم، لو كان الجهل رافعا للمبادئ الواقعية، لأن كان مع فرض طرو الجهل لا تتحقق المصلحة الواقعية، حينئذ هنا يلزم التصويب. هذا هو التصويب. وأثره العملي أنه لو أراد المكلف طواعية ومن نفسه يفعل هذا الشيء، يحتار، جعل له الإباحة والبراءة، لكن أراد أن يحتار بناء على أن الجهل رافع لمبادئ الأحكام الواقعية الذي هو معنى التصويب، سوف يكون عمله لا يكون امتثالا للتحقيق، لا يكون محققا لا لمأمور به واقعي، لا لمحبوب للمولى، لا لملاك للمولى، لأن الملاك والحب والإرادة كانت مشروطة بعدم الجهل، وهذا المكلف كان جاهلا فيكون احتياطه في غير محل. هذا نتيجة أن تكون الإرادة ومبادئ الحب ومدلولي الخطابات الواقعية مرتفعة في مولد الجهل، بخلاف ما إذا قلنا أنها غير مرتفعة فهو نتيجة هذا الجمع وهذا المسلك، فإنه حينئذ المكلف لو أراد أن يحتار، المولى جعل له الترخيص له، المكلف يحسن من الاحتيار عقل أراد أن يحتار فأصاب الواقع، كان فعله امتثالا ومجزيا ومحققا لتمام تلك المصالح الواقعية والمبادئ الواقعية وللإرادة والمحبوب المولوي والمحرك المولوي، كل ذلك سوف يكون فعليا. المورد هذا هو الأثر الفارق بين فرضي التصويب وفرض عدم التصويب. ومن هنا يظهر أننا لو قلنا بأن موارد الجهل يكون من قبيل التزاحم الملاكي يلزم التصويب، بهذا يفهم أننا لماذا كنا نحتاج إلى المقدمات الأربعة حتى المقدمة الثانية منها، وهي تنويع التزاحم إلى ثلاثة أنواع، ونوعه الثالث التزاحم الحفوي. فإنه لو اقتصرنا على التزاحم الملاكي الذي هو التزاحم الذي يفهمه المحقق الخراساني ذات التزاحم لا يفيد في حل هذا العلاج، لأن ذات التزاحم هذا لا يفترض بطرو الجهل والشك سوف تحصل مصلحة في الفعل، هذه المصلحة تكون كاثرة للمصلحة للترخيص، تكون كاثرة للمصلحة في الإمام الواقعي. فحتى لو أن المكلف فعل هذا الفعل من اختياره طواعية لا يكون محققا لتلك المصلحة الواقعية، لأن تلك المصلحة الواقعية انكسرت هنا بمصلحة الترخيص، يكون من قبيل أي حكم واقعي، يعني أي فعل واقعي يكون فيه مقتضيات أحدهما متزاحمان نحو التزاحم الملاكي، أحدهما يقتضي الإلزام والآخر يقتضي الترخيص، فيتزاحمان والمولى بحسب النتيجة لا يأمر لا بالفعل ولا بالترك، لأن المصلحة التي تقتضي الأمر بالفعل وحب الفعل تكاثرت مع مصلحة في الترخيص ففلت. فبناء على التزاحم الملاكي لو كان العبد هنا يمتثل باب الاحتياط لا يكون فعله امتثالا، لا يحقق ما هو المصلحة التامة، لأن المصلحة يراد بها المصلحة التامة، والمصلحة المنكسرة بمصلحة بمقدارها مساوية معها أو أهم منها لا تكون مصلحة تامة، فلا يكون الفعل محبوبا ولا يكون الفعل مرادا، ولا يكون بالتالي عمل المكلف واحتياط المكلف امتثالا، بخلاف ما إذا كان التزاحم تزاحما حفظيا. فتمام النكتة يعني دفع التصويب يتوقف على أن نبرز مسألة التزاحم الحفظي، فإنه لولا إبراز مصلحة التزاحم الحفظي وحقيقة هذا التزاحم وفرقه عن التزاحم الملاكي لمن دفع شبه التصويب في هذا الموضوع. ولهذا تترتب هنا آثار فعلية الحكم الواقعي لو احترق المكلف،
صحيح المولى من ناحيته كان يريد أن يسهل عليه، بمعنى أن لا يشق عليه من ناحية المولى، فجعله مطلق العنان من ناحيته، هو كان قد سمح له بأن لا يمتثل. لكن إطلاق العنان من ناحية المولى لا ينافي أن العبد حينئذ هو يحب أن يحتار باختياره، فإنه هذا احتياط بل حسن وراجع أيضا عقلا، كما قرأت في بحث البراءة أن الاحتياط حسن عقلا حتى إذا لم نقل وجوب الاحتياط شرعا، حينئذ هنا يظهر الأثر، فإنه بناء على فعلية الحكم الواقعي بمبادئه وبتمام روحه وخصوصاته سوف يكون فعل المكلف امتثالا وفعل المكلف تحقيقا وتحصيلا لذلك المحظور. إذن فجميع الشبهات المحاذير الطابية والملاكية والتصويب كلها تندفع على ضوء تمامية هذه المقدمات الأربع، ولعل هذا هو روح مقصود بعض المحققين من بعض كلماتهم وإن كانوا لم يفصلوا بهذا النحو، فإن المحقق العراقي هو كلمات قلنا أنها قد قريبة من روحان إن كان في مقام طبقها على دلنا ودل مقدمة وقع عدلات من هذا المحقق الثاني أيضا تعبيرا يمثله على هذا ولو كان في نحو تأويله، فإنه قال الحقيقة فعلي من بعض الجهات وليس فعليا من جميع الجهات، فعلية أولى سماها بالفعلية الأولى بحيث لو وصل إلى المكلف لصار فعليا، هذا لو وصل لصار فعليا لعله ينظر إلى المحركية بالنحو الذي شرحناه في المقدمة الرابعة، فيظهر أن أصل هذا التأثير إلى فعلية من بعض الجهات هذا إذا لوحظ فيه مرحلة محركية لا مرحلة مبادئ الخوف والإرادة والشوق والمصلحة والمسلحة، لو لوحظ فيه مرحلة محركية هذا التقسيم يكون صحيحا، فإن المحركية لها مراتب، المحركية من جميع الجهات، هذه المحركية الشديدة التي تنشأ من ملاك شديد مهم، فإنه يؤدي إلى أن المولاد توسع محركيته وتحريكه فيجعل إيجاب الاحتياط حتى في مراد الشرك والاختلاف إذا كان الغرض هاما وخطيرا ومهما، هذه المحركية من جميع الجهات هو يسمي بالفعلية من جميع الحكم الفعلي من جميع الجهات، والمحركية من بعض الجهات أو الفعلي الحكم الفعلي من بعض الجهات يعني بالمقدار اعتبار خطاب الواقعي للتحريك، يعني لو وصل لحرك تلك القضية قلنا أنها تلك المحركية المنوطة بالقضية الشرطية، لو وصل لتحرك تلك فعلية أولى، والفعلية الأولى محفورة في موارد الحكم الظاهري، ومن هنا لا تصويب لأن مفاد الخطابات الواقعي ليس لأكثر من تلك الفعلية، ليس لأكثر من تلك المحركية بالإضافة إلى مبادئ الخوف وروح الخوف من المصلحة والمنفذة والإرادة والشوق الذي كلها تكون محكومة في موارد. وأما المحركية والفعلية من جميع الجهات طبعاً تكون مرتفعة في مورد حكم ظاهري تأتي فيه، نعم في مورد حكم ظاهري نظامي نفس دليل الحكم الظاهري يكشف عن تلك المرتبة من المحركية. هنا يوجد شيء فقط له إشكال مختصر ما اتضح جوابه مباشرة، قد يقال أن الحكم الواقعي إذا كان فعلياً ولو الفعلية الأولى والمحركية الأولى ومبادئه فعليات في مورد الجهل في مورد جعل الحكم الظاهري، فنحن الذين نقول بأن احتمال التكليف كاف لوجوب الإطاعة عقلا وننكر البراءة العقلية، نقول بحق الطاعة حينئذ أليس جعل هذا الحكم الظاهري الترخيصي في هذا المورد يكون منافيا مع المحركية العقلية والمنجزية العقلية في ذلك المورد، حيث أن المكلف يعتبر الحكم الواقعي ولو الحكم الواقعي المحتمل موضوعا لحكم العقل لحق الطاعة، فيكون هذا مخالفا مع جعل الحكم الظاهري، هذا جوابه اتضح مما ذكر سابقا مرارا من أن العقل إنما يحكم بالطاعة لاحتمال الحكم الواقعي واحتمال الإرادة.